قال الحافظ حجر رحمه تعالى وإياه هي أصل الكتاب النخبة، ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى التوبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذلك المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. قال في الشرح ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. مر بنا أن الحافظ رحمه تعالى ذكر 10 أسباب في رد الحديث، بعضها راجع إلى السند وبعضها راجع إلى متن الحديث. قال وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، أي الطعن في الحديث ورده، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه. سيء الحفظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه. هنا يأتي سائل ما المقصود بسوء الحفظ؟ قال من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه. إن قلنا من كان خطأه أكثر من صوابه، خطأه أكثر من صوابه، هذا هو سيء الحفظ. أو كان خطأه مساويا لصوابه، هذا سيء. أما كون الراوي يخطي فهذا لا يخلو منها أحد. إذن المقصود بسيء الحفظ ما كثر أو فحش خطأه كما مر بنا، سواء كان الخطأ أكثر من الأصابع أو كان مساويا. أما الخطأ اليسير فهذا لا يسلم منه أحد فلو يسمى سيء الحفظ. قال وهو على قسمين، أي سيء الحفظ ينقسم إلى قسمين. إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، يعني هو الأصل، وبعض الأحيان قد يكون سبب إما تغفيل في الشخص أو ينشغل بأمر آخر غير العلم، فقال مثلا ينشغل مثلا بالعبادة لا يتحفظ العلم، أو ينشغل بشيء آخر كحفظ القرآن والاعتناء بالقرآن، فيكون حفظه سيء بالنسبة لحمل السنة. فبعض مثلا أئمة أعلام قد تجدهم أعلاما في باب الفقه مثلا، في باب تلقي القرآن وتأدية القرآن، لكنهم في باب السنة يحكم بضعفهم أو على الأقل بخفة الضبط عندهم، لأن اعتنوا بأمر آخر غير السنة. إذن إذا كان الحفظ لازما قال فهو الشاذ على رأي، يكون حديثه ماذا به شاذ، لكن مر بنا أن الشاذ يخالف المقبول من هو أولى منه، فيكون هنا رواية الضعيفة تكون منكرة، إما تكون شاذ أو يكون منكر. وعلى كل حال يبقى حديثه ضعيف، فسواء سميناه منكرا أو سميناه شاذا يبقى من قبيل المردود. قال على رأي بعض أهل الحديث أو كان سوء الحفظ طارئا، هذا النوع الثاني، يعني الأصل أنه يحفظ لكن يطرأ عليه سوء الحفظ، يطرأ عليه سوء الحفظ. قال إما لكبره، والكبير أغلب تعبيرات المحدثين يقولون تغير، لأن هناك فرق بين الاختلاط وبين التغير. التغير طبيعة البشر، إذا كبر الشخص تغير حفظه. قال إما لكبره أو لذهاب بصره، يعني يعتمد على الكتاب وعلى القراءة والمطالعة، إذا ذهب بصره ولا سيما في السابقين، إذا ذهب بصره ساء حفظه. قال أو لاحتراق كتبه، كأن يكون له كتب يرجع إليها وتحترق، كابن لهيعة رحمه الله تعالى، عبد الله بن لهيعة. قال أو عدمها بإن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، يعني كان يعتمد على الكتب ثم ترك الرجوع إلى الكتب فساء حفظه. فهذا هو المختلط. هذا رحمه الله تعالى رحمك الله يجعل المختلط من إذا كان لكبر، والصواب أن الكبر لا يطلق عليه على الأطلاق مختلط، لا البعض يسوء حفظه في كباره ثم بعد ذلك يترك التحديث، هذا لا يدخل في عدد المختلطين، لكن البعض يكبر ولا يوجد عنده أحد يمنع من التحديث. بعضهم كان يكون له مثلا طلاب أو يكون له أولاد، حينما يشعرون أنه بدل أن يتغير يمنعونه من التحديث، لا يقال مختلط، يقال تغير بآخره، لكن إذا استمر يدخل في باب عدد المختلطين. كبر، ذهاب البصر، احتراق الكتب، والصواب أن احتراق الكتب لا يعد صاحبها مختلط، يحكم بضعفه وليس من باب الاختلاط. كيف؟ بلع بعض. سيأتينا إن شاء الله الكلام عن الاختلاط. يعني الآن الاختلاط شخص يتغير روايته، كان مستقيم الحديث تقبل روايته، كان يضبط إما ضبط صدر أو ضبط كتاب، ثم يطري عليه أمر يتغير هذا الرقال أو لذهاب بصري أو الاحتراق كتبه أو عدم، فكان بأن كان يعتمد فرجع الحفظ فتحفظ. قال هذا هو المختلط. قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه. ما حكم المختلط؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه. المختلط على أحوال، أن يكون أصلا ضعيفا قبل الاختلاط هذا مردود مطلقا، كالمثنى مثلا ابن الصباح ضعيف ثم اختلط أصلا لا نقبله ولو لم يختلط، فإذا اختلط أيضا من باب أولى ألا يقبل. إذا كان الراوي أصلا ضعيف ثم اختلط هنا لا نقبله، إذا كان مقبولا ثم اختلط لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتميز من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، أن يتميز من روى عنه، من روى عنه قبل الاختلاط معروف، إما تذكر الأسماء أو بالتاريخ أو ببلد، تقول مثلا من روى عنه مثلا بالبصرة فهو محفوظ، ومن روى عنه مثلا بغير ذلك فهو بعد الاختلاط يقبل. الحالة الثانية أن لا يتميز حديثه، فلا نعرف من روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، هذا يرد، لأن نرده بعد الاختلاط أصبح الآن ضعيف لا يحتج به، فحينما يأتينا بحديث لا نعلم هل رواه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فإن كان بعد الاختلاط يكون ضعيف، إذا كان قبل الاختلاط يحتج به وبعد الاختلاط لا يحتج به، لكن لا نعلم فهنا يرد حديثه. تأتي مسألة وهي المختلط إذا لم نعلم هل الراوي روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لكن رأينا حديثه في الصحيحين أو في أحدهما شيخ مختلف، ثم بعد ذلك رأينا حديثه مثلا في الصحيحين، أي روى عنه بعض تلاميذه في الصحيحين، ولم ينص إمام أن فلان روى عنه قبل الاختلاط، لكن حديث فلان عنه في الصحيحين أو في أحدهما، هل نقبله حديث يكون يحمل على أنه روى عنه قبل الاختلاط، أو يقال لا لعل الشيخين انتقيا من حديث ما وافقت ثقات؟ فهذه مسألة يعني مسألة اجتهادية محتملة، فبعض العلم إذا روى عن المختلط الشيخان أو أحدهما أن رواية هذا الراوي أنت محمول على قبل الاختلاط تقبل، ولو لم ينص إمام من الأئمة أن فلان روى عنه قبل الاختلاط، فكأن البخاري قال حينما أخرج هذه الرواية قد اشترط الصحيح كأنه نص على أنه روى عن قبل الاختلاط، وكأن مسلم نص أنه روى عن قبل الاختلاط، وبعض العلم يقول لا يحتمل أن الشيخين ينتقيا من حديثه، حديثه الآن هناك مختلط لكن ما وافق الثقات، يأتي مثل ما أشار إليه هنا بالاعتبار، يعني يعتبرون بحديث وينظرون ما وافق الثقات يدل على أنه حافظه فيقبلون، أو ما خالفه فيردونه، والمسألة اجتهادية لا شك، لكن لا شك إذا كان حديثه في الصحيحين هذا يولد قوة في رواية التلميذ عنه، وأنها تحتمل على الأقل أنها قبل الاختلاط، إن لم تكن قبل الاختلاط فهي مظنة أن تكون قبل الاختلاط عن شيخه. هنا تأتي المسألة الاجتهادية. أنا بالنسبة لي كحكم إذا لم ينص إمام من الأئمة على أن روى عن قبل الاختلاط ثم وجدت حديثه في الصحيح، حينما أريد أحكم على السند أحكم بصحتي وأقول رواية فلان عنه بالصحيح فمحمولة على قبل الاختلاط، هذا اللي أعمل. كيف؟ هنا تأتي مسألة النظر، يعني الآن الحديث لما يكون لم يخالف غيره، بس إشكالية في رواية المختلط لم يتبين هل فلان روى عنه قبل الاختلاط أم بعد، ولا يخالف الثقات في الحديث، ونجد أن حديث هذا التلميذ عنه في الصحيحين الذي أراه تحمل رواية التلميذ على قبل الاختلاط، إذا أتانا حديث خارج الصحيحين من رواية هذا التلميذ عن هذا المختلط نحملها على أنها قبل الاختلاط والله أعلم، والمسألة كما قلت اجتهادية. قال وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، يعني إذا حصل اشتبه الأمر فيه، يعني الأصل هو لابد من ثبوت العدالة والضبط، إذا ثبت نقبل الحديث، إذا لم تثبت نتوقف حتى يثبت، لأن هذا دين فلا بد أن نتثبت من ديننا. طيب كيف نعرف؟ قال وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. حديث المشتبه نعتبر به حديث الثقات، فإذا كان وافق الثقات في حديثه نقبله، وإذا خالف الثقات نرد. هذا الاعتبار سواء في باب المشتبه أو المختلف أو بغيرهم. إذن الاعتبار لا نقبل الحديث ولا نرده، إنما نقارن هذه الرواية برواية الثقات، إذا وافقهم قبلناها وإذا خالفهم رديناها، ويدل على أنه لم يحفظ الحديث. أهم مسألة عندنا في هذا الباب ما ألف في كلام المتقدمين، ما ألف في المختلطين. سبط ابن العجمي له الارتباط بمن رمي بالاختلاط، وهو متقدم على ابن الكيال. ابن الكيال في كواكب النيرات كتابه أجود ومخدوم أكثر، لكنه متقدم، والتقدم نسبيا يعني وفاة هذا ولادة هذا قريبة من وفاة هذا، كلاهما من عين القرن التاسع. هذا هو الكتاب الارتباط بمن رمي بالاختلاط. ناخذ ترجمة أبي إسحاق لتبين لنا الأمر. عمرو بن عبيد قال، عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيعي قال معدود في الكوفيين أحد الأعلام من أئمة التابعين، قال روى عن جرير وعدي وزيد، ثم قال وعنه ابن يونس وشعبة والسفيانان. قال علي بن المديني تكلم الآن على توثيقه، تكلم على شيوخه وتلاميذه، ثم قال سمع 38 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم الآن على توثيقه. قال أحمد بن حنبل ثقة، إلا أن الذين حملوا عنه إنما كان حملهم عنه بآخره. قال ابن الصلاح اختلط أبو إسحاق، ويقال أن سماع سفي ابن عيينة منه بعد الاختلاط وتغير حفظه قبل موته. فالحنت النص قال ولم يخرج له الشيخان من رواية ابن عيينة شيئا، إنما أخرج له من طريقه الترمذي. وأنكر صاحب الميزان اختلاطه فقال شاخ ونسي، فرق بين اختلاط وبين التغير. قال وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا، واختصر ابن الصلاح على من روى عنه بعد الاختلاط على ابن عيينة، وقد ذكر ذلك عن إسرائيل بن يونس يعني ابن ابنه، وزكريا بن أبي زائدة، وزهير بن معاوية في رواية زائدة نقل عنه كلام. وقال أبو زرعة زهير بن معاوية ثقة، إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. إذن هو ذكر عن زهير أنه روى عنه بعد الاختلاط. قال وروي عن أحمد أنه قال إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي لا تسمعه من غيره إلا حديث أبي إسحاق، يعني أنه روى عنه بعد الاختلاط. قال وقد أخرج الشيخين في الصحيح لجماعة من روايتهم عن أبي إسحاق، وهم إسرائيل ابن يونس حفيد أبي إسحاق، وزكريا ابن أبي زائد، وزهير بن معاوية، وسفيان الثوري ابن عيينة مر بنا قبل قليل أنه روى عنه بعد الاختلاط. قال وأبو الأحوص، نعم اللي هو نعم، قال ثقة، إلا أن الذين حملوا عنه إنما كان حملهم عنه بآخره، بعض من روى عنه، لكن هذا كلام عام. نريد أن نعرف، لو أخذنا بهذا ردينا رواية بإسحاق مطلقا، لكن نريد أن نعرف من الذي خل عنه بآخره، من الذي يقبل حديثه، من الذي يرد حديثه. ذكر كل ما قيل فيه، وأخرج البخاري من رواية جرير بن حازم عنه، وأخرج مسلم من رواية إسماعيل بن أبي خالد، وسليمان وعمارة ابن رزيق. نعم. قال الحافظ ذهبي في الكاشف هو كالزهري في الكثرة، غزا مرات وكان صواما قواما، روى البخاري ومسلم يعني إلى نهاية الترجمة. الشاهد من ذلك أن ابن الكيال في كواكب النيرات يذكر ترجمة الراوي المختلط، يذكر بعض شيوخه وبعض تلاميذه، ثم يذكر من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، قد يشير بعض الأحيان إلى رواية الصحيحين عن هذا المختلط، لكن بعض الأحيان لا يذكر شيئا البتة، يكون ما تميز حديثه، يذكر فلان فلان روى عنه وقال فلان أنه مختلط وكذا، وهذا يدل على أن حديثه لم يتميز. وكذلك عندك هنا، نعم لا، نادرا الترفيح، إنما هو يسوق كلام أهل العلم، لكن حقق الكتاب يعني خدم الكتاب خدمة جيدة. وحسب هذا الباب باب مهم لمن يريد أن يدرس الأسانيد يعتني بها، الرجوع إلى ما قيل في المختلطين. كيف ينقل عن كتب المتقدمين يعني من غير يعني استثناء، مثلا يرجع مثلا للتهذيب، يرجع للجرح التهذيب، يرجع مثلا إلى كلام الإمام أحمد في العلل وفي غيره، وينقل من الجميع، يرجع مثلا بعض الأحيان إلى أقوال الدارقطني في العلل. نعم خادمه المحقق لا شك، والكواكب النيرات أفضل بكثير. ترجمة كلام على سماك، قل هذه السماك كنت ترجمته في كواكب النيرات. حينما تكلم على تلاميذ الشيوخ ومن وثق هنا قال قال يعقوب روايته عن عكرمة مضطربة وهو في غير اسم صالح، ومن سمع منه قديما مثل سفيان وشعبة فحديثه عنه صحيح مستقيم. قال وروى له مسلم، قال الذهبي ساء حفظه، يعني ليس مضطربا ليس مختلطا، إنما قال الذهبي هنا ساء حفظه. قال هذا في الكاشف، ولا شك أن كوكب النيرات لا تقارن سبط بن العتم، يعني ما أعلم أقول أحد رد أو حديث الصحابي بحجة أنه مختلف، لكن الكيال أقول استوفى برفض الموجود. ورسالة وقفت عليها لحد طلاب العلم المعاصرين تم بمن اختلط من الثقات، مثلا الكتب هذه عامة لكن تم بمن اختلط من الثقات، وهذا مهم لأنك أنت بحاجة أكثر للثقة لأن الضعيف أصلا ضعيف بغير اختلاط. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو يكون مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس، إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين احتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. أشار الحديث الحسن سبق أن تقدم الحسن لغيره. قال ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، يعني تابعه لم ينفرد بهذا الحديث، كان يكون فوقه يكون ثقة أو مثله لا دونه، إذا كان المتابع أقل منه لا يتقوى الحديث به. لا شك لو كثرة المتابعة والضعف ليس شديدا لكنه أضعف منه قد يقال يرتقى الحديث إلى رتبة الحسن، لو كان تابعه أكثر من واحد لكن أقل منه رتبة لكن لا ليس ضعفه شديد يرتقي إلى رتبة الحسن. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز، مر بنا المختلط الذي لم يتميز وأصله ثقة يكون قبل الاختلاط ثقة. قال والمستور، مر بنا المستور الشخص إذا روى عنه راو واحد ولم يوثق هذا يسمى مجهول، يرون أنه مجهول العين وليس مجهول الحال. بعض العلم يرى أن التابعي إن كان تابعي ولم يروى عنه إلا واحد ولم يوثق يقوي جانبه، ولا شك أن التابعي لا يقاسون بغيرهم لا سيما إذا عرف عن ملازمة مثلا الشيخ أو الكتار أو نحو ذلك، فبعضهم يقويه. روى عنه راو واحد ولم يوثق مجهول العين، إذا روى عنه اثنان ولم يوثق مجهول الحال، يعني عينه الآن عرفت لكنه مجهول الحال، وهو اللي يسميه الحافظ هنا المستور. ماذا يقصد المستور؟ مجهول الحال، يعني روى عنه أكثر من واحد لكنه لم يوثق، ومن باب أولى أن يدخل في مجهول العين المبهم وقد مر بنا. قال والإسناد المرسل، إذا مر بنا أقول إسناد المرسل وعرفنا وجه تضعيف المرسل، وجه التضعيف لأن لا نعلم من الساقط هل هو تابعي أو صحابي، وإذا كان تابعي هل هو ثقة أو غير ثقة، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، إذا وردنا حديث ساقط فيه السند بسبب التدليس الذي مر بنا إذا عرفنا لا إشكال، لكن إذا لم نعرف هل نرد الحديث مطلقا لا نتوقف فيه، فإذا وافق هذا الحديث رواية الثقات أو رواية من هو مثله اعتبرنا به وقوينا الحديث، وإذا لم يأتي فالأصل الضعف. لكن يتفطن إلى مسألة بعض العلم من المتأخرين تجد يرد حديث أناس يصفهم بالتدليس، تجد حديثهم مثل الصحيحين لكن تدليسهم الحقيقي ليس التدليس المذموم المعروف، أن يكون قد يصفه أحد أهل العلم بالتدليس لكن حقا يصفه التدليس قد بماذا؟ المرسل الخفي، وكون رواية المدلس ترد مطلقا هذه محل نظر. يعني خذ على سبيل المثال حديث أبي الزبير عن جابر، إذا أتت معناه أغلب المتأخرين بمجرد أن يرى الحديث عن أبي الزبير عن جابر رد يقول أبو الزبير مدلس، لكن لو تعلمت بعض كتب المتقدمين كلام عن الكتب تجد أن رواية أبي الزبير معنعنة ولم ترد إلا عن هذا الطريق المعنعنة وما ذلك صحيح. لا الآن على سبيل المثال السند له علة، علة هذا السند إذا كان شخص ننظر هل توبع، إذا توبع الحمد لله، من الذي تابعه؟ هل هو مثله أو أوثق منه؟ نقبل. أما إذا كان أسوأ منه فلا، حتى هذا الضعيف هل ضعفه شديد؟ لو كان مثلا متهم مثلا بكذب أو منكر الحديث، لا شك أننا لا نلتفت ولا نبحث عن تابع لهذا الراوي أو شاهده. إذا كان الضعف يسير مسوح اختلاف تدليس يبقى هذا ضعف يسير يحصل اعتبار. قال صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، حسن لا لذاته إنما هو لغيره، كما ذكر هنا قال من المتابع والمتابع، ليس هذا الحديث يكون حسن لله، لا إنما هو انجبر بالطريق الثاني أو الشاهد للحديث. قال لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايتي صوابا أو غير صواب على حد سواء، سبب الرد يحتمل أنه أصاب ويحتمل أنه أخطأ، والأصل هنا إذا كان احتمال موجود لا نقبل روايته. قال فإذا جاءت من المعتبرين، أي ممن يعتبر به، من المعتبر هو من ضعفه ليس بشديد، إذا كان ثقة ما بأولى أن نعتبر به، من المعتبر رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، أي إذا أتى متابعا هو احتمال أنه أصاب أو أخطأ، احتمال أنه حفظ أو لم يحفظ، فلما يتابع يترجع عندنا أنه أصاب ولم يخطئ، يترجع عندنا أنه حفظ هذا الحديث وإن كان أخطأ في غيره. قال ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى إلى درجة القبول، حسن لغيره من المقبول ليس من المردود، وقبل ذلك الضعيف هو مردود. وليعلم أن الحسن لغيره هو في عندك لبعض الإلماذ هو الضعيف، هو في الحقيقة ضعيف باعتبار أحد الأحاديث وهي ضعيفة، باعتبار مجموعها تكون الحديث الضعيف سواء مختلف أو مدلس أو مستور حديثه نتوقف فيه، إذا أتاه متابع مثله أو أفضل منه يتقوى، لكن يكون حسن نقول لا لذاته إنما حسن لغيره، لا لا ليس الحسن لذاته، الحسن لغيره هو الضعيف. قال فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجع أحد الجانبين احتمالين مذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول فيكون حسنا لغيره لا لذاته. قال والله أعلم. قال ومع ارتقاء إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، الحسن لذاته مر بنا أن يكون هناك خفة ضبط، لكن الحسن لغيره ليس مثل خفة ضبط، قد تكون خفة ضبط، قد تكون تدليس، قد تكون اختلاط، قد تكون تغير. قال وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، يقول بعضهم لا يرى إطلاق الحسن، بل بعضهم يطلق الحسن على الضعيف كما مر بنا كلام الترمذي رحمه الله تعالى، يطلق الحسن على الضعيف إن كان له ما يشهد له وكان الضعف ليس شديدا، ويطلق الحسن ولا يشير رحمه الله تعالى كما معروف لا لذاته ولا غيره، إنما يقول حديث حسن. ومر بنا في علل الترمذي تعريف الحسن عند الترمذي. قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، يقول انتهى الكلام ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، لأن نتكلم على أسباب القبول والرد ذكر العشر، وربما توقف بعضهم عن طلب اسم الحسن، انتهى الكلام. هذه عبارة جديدة ليس علاقة بالكلام على الحسن. قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، سنبحث مباحث أخرى غير ما يتعلق بالمتن والرد وما هو الحديث، هذا مراده. قال في الأصل النخبة ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، يعرف لنا ما هو الحديث. قال ثم السند وهو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهى إليه من إسناد من الكلام، سبق أن عرف لنا الإسناد. ف تقدم، لكن والعادة التعريف النقل. ثم الإسناد، ما هو الإسناد؟ هو الطريق الموصل إلى المتن. الإسناد هو سلسلة الرجال من المصنف إلى الصحابي الذي روى لنا الحديث، هذا يسمى السند. قال وهو الطريق الموصل إلى المتن. طيب ما هو المتن؟ قال هو غاية ما ينتهى إليه من الإسناد. إذا انتهى السند أتى الحديث وهو المتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غيره من الصفات التي ذكرها الآن. قال وهو إما ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما، أن المقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من فعله أو من تقريره، ويقتضي لفظه إما تصريحا يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل، أو حكما أي في حكم التصريح. سيمر بنا بعض الأحاديث نجعلها أحاديث في حكم المرفوع، وإن كان ليس هناك تصريح من صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا. قال من قوله صلى الله عليه وسلم، قوله حديث، فعله أيضا حديث، أو من تقريره، مقصود تقريره أي حينما يقر أصحابه على أمر أن يفعل هذا الأمر فيقره صلى الله عليه وسلم، سكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إنكار حكم شرعي فهو حديث. قال مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو نحو ذلك. صرح الصحابي برفع الحديث، قال سمعت، هذه صيغة من صيغ الأداء، أو حدثنا، هذه صيغة أيضا، أو يقول هو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يحتمل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل سمعه من غيره. كذا كلمة حدثنا ليست صريحة دائما في أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض التابعين يقول عن بعض الصحابة يقول حدثنا، ولا يقصد نفسه، يقصد أهله وأهل بلده أن فلان حدثهم بكذا، أو يقول هو وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة لا يدخلون في باب التدليس حتى ولو رواه بالعنعنة، هو محمول على السمع. بعض العلم ترى كلمة العنعنة بعض الصحابة رضي الله تعالى، ولا شك أن هذا ليس بصحيح. نحن نرد رواية المدلس إذا عنعن لأننا لا ندري عمن حدث، يحتمل عن حدث عن ثقة أو عن ضعيف. والصحابي إذا كان لن يسمع هو الحديث سيكون سمع من صحابي آخر، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا، المثال السابق القول، هنا الفعل، أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، يعني رأيته بعيني، أو يقول هو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. كان هنا يفعل تحتمل أنه هو رآه، يحتمل أنه سمعه. قال ومثال المرفوع من التقرير أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، أو يقول هو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، يأتي الأمر المهم. قال هنا حكما لا تصريحا، بمعنى أننا نحكم أنه في حكم المرفوع. قال أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ، يعني لم ينقل عنه الأخ من أهل الكتاب، هذا شرط، كان عرف أنه حمل عن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، لا نأخذ منه، هذا قيد. القيد الثاني قال ما لا مجال للاجتهاد فيه، ليست مسألة اجتهادية ظاهرة، هذا شرط ثاني. قال ولا له تعلق ببيان لغة أو شيء غريب. قال كالأخبار عن الأمور الماضية، يخبر مثلا عن آدم عليه السلام وعن الأنبياء، قال من بدء الخلق أو أخبار الأنبياء أو الآتي أي ما سيأتي مستقبلا، كالملاحم، المقصود بالملاحم أي الاقتتال الذي يحصل في آخر الزمان والفتن التي تحصل في آخر الزمان. قال وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، يعني فضيلة خاصة، لا يمكن يقول الصحابي ذلك، أو عقاب مخصوص. اشترط نعطي الحديث حكم الرفع متى؟ إذا الراوي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، إذا لم يكن فيه مجال للرأي والنظر. قال وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره أي الصحابي بذلك يقتضي مخبرا، حينما يعطينا هذا الخبر لا بد أنه أخذه من أحد، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، يعني أن أحدا أوقفه على هذا القول وأخبره وقال له، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ممن سيأخذون إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن يأخذ من الكتب القديمة. قال فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني وهو أن لا يأخذ على الإسرائيليات، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. أشار إلى حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو يعطى الحكم للمرفوع هنا. لا يعني إذا كان الأمر يتعلق بتفسير بيان مثلا معنى هذه الكلمة في اللغة، هذا يكون مجال للرأي والنظر فيه، فلا يعطى حكم الرفع. أو مثلا بيان غريب كلمة لفظة، مثل كم مرة بين الإدراج مثلا والتحنث والتعبد، هذا بيان لغة، فهنا لا نقول مثلا هذه الكلمة لها حكم المرفوع. كيف؟ أي القرآن بلى، حينما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يجيبهم صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الكلام أنه ينص الصحابي على السؤال، هم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ من المفلس يا رسول الله؟ هنا يخبرهم صلى الله عليه وسلم. قال ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال الاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في صلاة الكسوف. انتهى من أقوال الصحابة إلى أيه؟ إلى أفعالهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي رضي الله تعالى عنه في كسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. صلاة الكسوف في حد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت مرة واحدة، روي ركوع وروي ركوعان وروي ثلاثة، بل روي أكثر من الثلاثة. بعض أهل العلم يحملها على التعد، وبعض أهل العلم يرجح، والصواب أنها لا بد من ترجيح. مساك الله بأخير، لو حصل كسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يمكن نقول نحمل على التعدد، لكن مرة واحدة لا يمكن نحمل على التعدد، إنما على الترجيح، والراجح هي رواية الركوعين في كل ركعة. قال ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوافر دواعيم على سؤاله عن أمور دينهم، وإن ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة رضي الله تعالى عنه فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل لأنهم كانوا يفعلون والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. مما له حكم الرفع فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يطلع، يقول هب أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع، أليس الله عز وجل يطلع؟ فالصواب أن ما فعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه فهو من الأمور الجائزة، كما مر بنا قبل قليل استدلال أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وجابر كنا نعزل والقرآن ينزل، اقصد بالعزل عن النساء، يعني اللي يكون نزال خالد الفرج. هذا فيما يتعلق بالمرفوع حكما، لكن بعض الأحيان قد تكون المسألة أيضا يتنزع أمران، قد تعطى حكم المرفوع حكما وقد لا تعطى. أتذي المثال قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم. هذا قد يقول قائل إن هذا ما مجال فيه للرأي، هذا دينه. قد يقول قائل لا، ابن عباس رضي الله تعالى عنه قاس ترك الواجب على فعل المحظور، يعني هذا ورد فيه النص ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يحتمل ابن عباس. وهنا تأتي بعض المسائل حين التطبيق العملي قد يتجذبها أمران، وهي مسألة هل هذا مما له مجال فيه للرأي أو ليس مجال فيه للرأي. تم كيف؟ لا هو بين السبب، قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هو رأى أنه كلما زاد في غسل العضد والساق كلما زادت الحلية يوم القيامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به الحديث بعده فلو كان مشروعا لا فعله صلى الله عليه وسلم ولا بينه.